يقول إن القصف الصهيوني على غزة فاقد للقيمة العسكرية ودليل فشل الاحتلال. الاحتلال يواصل عدوانه الهامجي على غزة، والمقاومة تتصدى لتوغلات محدودة للجيش الإسرائيلي وتدمر آلياته. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نفى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وجود أي قيمة عسكرية للقصف الصهيوني لغزة، واعتبره دليلا على الفشل. وأضاف اللواء محمد باقر: إذا استمر قصف غزة لمدة عام فإن النتيجة النهائية هي هزيمة الصهاينة بالتأكيد. ولفت اللواء باقر إلى أن طوفان الأقصى جاءت كنتيجة لتراكم الظلم والمجازر على يد الصهاينة، لتثبت بأن أراضي فلسطين ليست مكانا آمنا للهجرة والاستثمار وتطوير البنى التحتية. وتطرق إلى أن محاولة الاحتلال لنسب هذه العملية البطولية إلى خارج فلسطين ليس سوى تغطية لهزيمته الكبرى. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الاعتداءات الوحشية الصهيونية على غزة تجاوزا لكل الخطوط الحمراء والقوانين الدولية، ناعيا على الإدارة الأمريكية وبعض الأنظمة الأوروبية موت حس الأخلاق والقيم الإنسانية لديها. وأشار ناصر كنعاني إلى مطالبة وزير الخارجية الإيرانية أمام الأمم المتحدة بملاحقة مجرمي الكيان الصهيوني، مضيفا أنه منذ سنوات وإيران تطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة لتقصي جرائم حرب هذا الكيان. وفيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، قال إن مسألة إنهاء العدوان الهامجي الصهيوني هي الأولوية بالنسبة لإيران. وحول مصير المساعدات الإنسانية الإيرانية المقدمة لغزة، قال إنه هناك نحو 100 شاحنة لا زالت مخزنة بمصر، والاتصالات بالقاهرة متواصلة بشأنها. شهدت مدن عديدة حول العالم تظاهرات حاشدة ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وطلب المتظاهرون خلالها بمحاكمة الكيان الإسرائيلي على جرائمه في غزة ومقاطعته بشكل كامل. واجتمع العشرات من اليهود الإيرانيين في كنيسة يوسف أباد بالعاصمة طهران لإدانة جرائم الكيان الإسرائيلي والإبادة الجماعية في غزة، حيث قال النائب عن الطائفة اليهودية في البرلمان الإيراني هوميون سامحيان جفبادي: ليعلم نتنياهو وحكومته أن عواقب هذه الحرب ستكون وخيمة لهم، ويجب محاكمة هذا الكيان ومسؤوليه الأشرار في المحاكم الدولية. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
استمرار التظاهرات والوقفات التضامنية مع فلسطين حول العالم. شهدت مدينة تبريز شمال غرب إيران اجتماع 10,000 طالب من طلاب المدارس أطلقوا على أنفسهم جيل الطوفان، كانت رسالتهم للعالم أجمع أن الوقوف إلى جانب المظلومين والدفاع عنهم هو أمر متأصل في جذور الشعب الإيراني، ومن يرى الظلم ولا يفعل شيئا فهو ليس مسلما. واجتمع عشرات من اليهود الإيرانيين في كنيسة يوسف آباد في العاصمة طهران لإدانة جرائم الكيان الإسرائيلي والإبادة الجماعية في غزة.
شهدنا الإبادة الجماعية لأهل غزة والتدمير الشديد للمنازل السكنية والجرائم على يد النظام الغاصب، ليعلم نتنياهو وحكومته أن عواقب هذه الحرب ستكون وخيمة لهم، يجب محاكمة هذا الكيان ومسؤوليه الأشرار في المحاكم الدولية.
في أوروبا وتحديدا في اليونان خرج 100 المؤيدين للقضية الفلسطينية في تظاهرة حاشدة في العاصمة أثينا دعما للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم وحشية وعدوان إسرائيلي همجي منذ أكثر من 3 أسابيع. وفي مدينة تورنتو الكندية ولليوم الثاني على التوالي يستمر الآلاف بالمشاركة في التظاهرات الداعمة لفلسطين والمطالبة بوقف المجازر في غزة. كما شهد إقليم بلوشستان تظاهرات حاشدة خرج الآلاف من المواطنين الباكستانيين فيها تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، وتظاهر الآلاف من المغاربة في الدار البيضاء تضامنا مع فلسطين ونددوا بالعدوان على غزة وبتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. ويواصل البحرينيون أيضا تظاهراتهم المساندة للشعب الفلسطيني، حيث جابوا شوارع باربار ليلا مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد مرددين شعارات تطبيعكم خيانة.
دعا برلمان إيران وروسيا إلى وقف فوري للجرائم الصهيونية بحق السكان في قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء جمع وفدا من مجلس الشورى الإسلامي بمسؤولي مجلس الدوما الروسي في موسكو. واعتبر رئيس الوفد البرلماني الإيراني وحيد جلالزاد أن ما يجري في غزة اليوم هو جريمة القرن، مضيفا أن بإمكان إيران وروسيا إفشال الإرادة الأمريكية عبر تحرك منسق بينهما. بدوره قال رئيس اللجنة الدولية بمجلس الدوما إن الرفض الإسرائيلي والأمريكي للامتثال للقرار الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة يطعن بشرعية الأمم المتحدة، مضيفا أن أمريكا تصب الزيت على النار في حرب غزة وتدعم إسرائيل بشكل أحادي. وحول آخر المستجدات عن أوضاع مستشفى القدس وجمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني نستمع إلى التقرير التالي.
حالات اختناق وهلع وقلق هي التي تخيم على أجواء مستشفى القدس في قطاع غزة إثر عمليات القصف التي طالت محيطه بعد تلقيه الإنذار الأشد لهجة لإخلائه الفوري من المرضى والجرحى تمهيدا لقصفه في أي لحظة كغيره من مبان ومنشآت سبقت. جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إطلاق صواريخ مباشرة بجوار مستشفى القدس لإجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على إخلاء المستشفى، ما ألحق أضرارا بالغة في أقسامه التي تأوي نحو 14 ألف نازح.
عدد النازحين يقدر ما بين 12 ألف إلى 14 ألف نسمة، هو متغير كل يوم، بالإضافة إلى الأقسام والمرضى وقسم العناية المركزة، حيث تقريبا يوجد لدينا 60 مريض الآن في المستشفى، بالإضافة إلى أكثر من 100 مصاب هم خارج الأقسام المبيد، ولكن هم موجودون ويتلقون الخدمة في قسم الطوارئ.
بدوره أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدروس إدهانوم غيبريسوس عبر تغريدة على موقع إكس أن التقارير المتعلقة بتهديد مستشفى القدس تثير قلقا بالغا، مكررا أنه من المستحيل إخلاء المستشفيات المكتظة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر. وفي ظل هذا الواقع المأساوي الذي تشهده المنظومة الصحية في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة الإشغال في مستشفيات القطاع تصل لأكثر من 150% في ظل العدوان الإسرائيلي، بحيث أن عدد مرضى مجمع الشفاء الطبي وصل إلى 5000 مريض، بينما هو مخصص لاستقبال 700 مريض فقط. هذا وكشفت وزارة الصحة في غزة أن الاعتداءات على القطاع الصحي بلغت أكثر من 260 اعتداء، وأن القصف الإسرائيلي طال 57 مؤسسة صحية، ما أدى لتعطيل نحو 34% من المستشفيات وإخراج 12 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة. هذا بالإضافة إلى خروج 46 مركزا صحيا عن الخدمة في الوقت الذي تسبب فيه القصف بتدمير أكثر من 25 مركبة إسعاف منذ 7 من الشهر الجاري. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب مجزرة في مستشفى المعمداني حين استهدفه في 17 من أكتوبر الحالي، ما أسفر عن استشهاد نحو 500 فلسطيني معظمهم لجأوا إلى المستشفى خوفا من القصف العشوائي.
تواصل قوات الاحتلال عدوانها الهامشي على قطاع غزة لليوم 24 مستهدفة الأحياء السكنية والمستشفيات والمساجد، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 8300 شهيد، بينهم أكثر من 3450 طفلا وأكثر من 2160 امرأة و 21100 مصاب. وطلع القصف الجوي مناطق في بيت لاهيا وجباليا وبيت حنون شمال القطاع، حيث جرى استخدام القنابل الفسفورية والقنابل الارتجاجية الثقيلة. أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أنها أوقعت قتلى وحققت إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بعد عملية تصدي واسعة نفذتها فجر اليوم. وأكدت الكاتبة اعتبى عددا من آليات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها، فيما قامت قوات الاحتلال بمحاصرة مستشفى جنين وقصفت ساحات المخيم لتنسحب بعد اقتحام استمر لساعات وأدى إلى سقوط 4 شهداء. إلى ذلك أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 60 فلسطينيا صباح اليوم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة أمريكية في دير الزور شرقي سوريا. وجاء في بيان صادر عن فصائل المقاومة العراقية أن مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كوني كوبري في دير الزور الشمالي برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل دقيق. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية والدعوات الشعبية والسياسية والدينية لمناصرة الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لسكان قطاع غزة الذين يواجهون حصارا شاملا وقصفا متواصلا من قبل قوات الاحتلال. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تم أعضاء في البرلمان العراقي أكثر من 50 توقيعا لعقد جلسة استثنائية مخصصة لفلسطين لمناقشة طرد السفيرة الأمريكية وغلق السفارة وتعليق العلاقات الدبلوماسية مع الدول الداعمة للكيان الزائل. وكانت سيد مقتدى الصدر رئيس التيار الصدري طالب الحكومة العراقية بإغلاق السفارة الأمريكية ببغداد على خلفية الموقف الأمريكي الداعم للجرائم الصهيونية ضد قطاع غزة. على صعيد متصل أكد وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي تحول القواعد الأمريكية في سوريا والعراق إلى سجون كبيرة ومصحات نفسية لجنود الاحتلال بسبب ضربات المقاومة. وقال الزبيدي أن أصوات إطلاق النار والانفجارات المستمرة تسمع من قاعدة عين الأسد تجعل الجنود في هستيريا مستمرة. وأضاف أن أهم ما حدث في عين الأسد في الأيام الأخيرة هو نصب القوات الأمريكية منظومة جديدة مضادة للصواريخ والطائرات بعد فشل المنظومة السابقة في التصدي للهجمات الأخيرة. وأوضح الزبيدي الذي يعد خبيرا أمنيا مطلعا على الكثير من الملفات أن المعلومات عن المنظومة الأخيرة تشير إلى أنها من المنظومات الدفاعية المتطورة جدا والتي تعمل على استهداف أي جسم غريب يحلق فوق عين الأسد. وفشلت منظومة القبة الحديدية وصواريخ الباتريوت التي تتبجح بها أمريكا كثيرا في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة لفصائل المقاومة التي أصابت أهدافها أكثر من مرة. كشفت عملية طوفان الأقصى ثلاث عورات في النظام الدولي والأقليمي حيث تحولت أسطورة التفوق الصهيوني إلى أضحوكة فيما فشل الحضن العربي في رسم أي موقف داعم للفلسطينيين واقعيا بينما تأكد للجميع أن المتغطي بأمريكا عريان. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
وأخيرا نفذت قوات كتائب الدعم والإسناد في الجيش اليمني مناورة عسكرية تحت عنوان طوفان الأقصى مؤكدة أنها تعد لمساندة غزة. وقال قائد هذه القوات اللواء قاسم الحمراني أن هذه المناورة تأتي في وقت تواجه فيه غزة أبشع عدوان عرفته البشرية مضيفا أنه كان لزاما على الجيش اليمني أن يكون على أتم جهوزية لمواجهة تلك الأخطار والتحديات لمساندة المجاهدين في قطاع غزة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الاعتداءات الوحشية الصهيونية على غزة تعتبر تجاوزا لكل القوانين الدولية. رئيس الأركان الإيرانية يقول أن القصف الصهيوني على غزة فاقد للقيمة العسكرية ودليل فشل الاحتلال. الاحتلال يواصل عدوانه الهامجي على غزة والمقاومة تتصدى لتوغلات محدودة للجيش الإسرائيلي وتدمر آلياته. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. أيها الإخوة والأخوات، مجالسنا متعددة، فبين جلسة على الطعام وأخرى على المسامرة وثالثة أمام شاشة التلفاز ورابعة لاحتساء بعض القهوة أو الشاي أو العصير وغيرها الكثير، وخاصة هناك من يجتمع على سيجارة مثلا أو نارجيلة أيضا على سبيل المثال، الجلسات عامرة، لكن يتصف الكثير منها بالغفلة. ما المقصود بالغفلة؟ أي أن أهل هذا المجلس لا يذكرون الله تعالى ولا يتذكرونه تبارك وتعالى. قد نمضي في سهرة ما ساعات طويلة، وقد يكون من النادر أن يذكر الله تعالى ولو مرة واحدة، من النادر أن يذكر مرة. قد تنتهي هذه السهرة دون ذكر أبدا. أنا لا أتحدث عن اجتماع بين غير المؤمنين، وأولئك ليسوا مؤمنين وهم بعيدون عن الله سبحانه، بعيدون عن النبي صلى الله عليه وآله، بعيدون عن الأئمة عليهم السلام، بعيدون عن الصالحين رضوان الله تعالى عليهم. أتحدث عن المؤمنين الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، يمضون كثيرا من اجتماعاتهم وهم غافلون عن الله سبحانه. هذا من جهة بعض الاجتماعات. من جهة العمل، نعمل من الصباح وإلى ما شاء الله، قد يمضي يوم العمل دون ذكر لله سبحانه فنكون أثناء عملنا من الغافلين، قد نكون في مدرستنا أو جامعتنا من الغافلين، وهكذا. أيها الإخوة والأخوات، التقي إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين. لماذا؟ لأن التقي الذي يجتمع مع غيره حتى لو كان الجميع غافلين فلسانه لا يتوانى عن ذكر الله، لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، قلبه مع الله، فكره مع الله سبحانه وتعالى، تراه يتمتم، ماذا يقول؟ يذكر الله عز وجل، يقرأ سورة هنا أو آية من هناك، يقرأ تسبيحة أو حمدا أو يكبر أو يهلل أو يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وما شاكل. فإذا لا يمكن أن يكون الإنسان تقيا وإذا كان في الغافلين كتب في الغافلين، لا يمكن. يمكن أن يقول أحدنا: هذا هو الجو وعلينا أن نعيش ما يناسب الجو، فليس مناسبا أن نذكر الله في جو الغفلة. هذا كلام غير مقبول. إن كتبنا في الغافلين فمصيبة، حتى لو لم نكن في جلسة أو مشاكل قد نكون من الغافلين. يقعد أحدنا أمام التلفاز ساعات ولا يتذكر ربه أو ذكرى ربه ولو مرة واحدة أحيانا، طبعا هذا الكلام ليس عن الجميع، هنالك إخوة وأخوات صانهم الله سبحانه، هم مؤمنون ذاكرون يدخلون تحت قوله تعالى إلا من رحم ربي، والحمد لله يوجد الكثير من الذاكرين. إذن عندما تكون في جلسة كن ذاكرا حتى لا تكتب في الغافلين. يقول عليه السلام وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. إن كانت الجماعة من الذاكرين، هل أنا أذكر أو ينتابني الملل فأتوقف عن الذكر؟ سأذكر مثالا واضحا جدا. في المساجد، الأمكنة التي تم وقفها لأجل الصلاة والعبادة، في المساجد يتواجد العديد من الناس، نجد مجموعة هنا تصلي وأخرى هناك تقرأ القرآن وثالثة تقرأ الدعاء ورابعة تسبح وما شاكل، لكننا في هذه الأثناء نجد جماعة هنا تتحدث بعيدا وبمعزل عن الدين وعن الذكر، نجد هذه الجماعة تتحدث في شؤون متعددة، قد يلعبون في المسجد، بعض الناس يكونون في الذاكرين إلا أنهم يكتبون من الغافلين، وهذه مأساة، هذه مصيبة، أن نكون في مسجد من مساجد الله ونحن غافلون. أما التقي إن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين، إن كان الإمام في المسجد يقرأ الدعاء فالتقي يصغي ويقرأ بقلبه وروحه ولسانه. وهناك حادثة تروى على سبيل المصيبة، وأحيانا المصيبة تضحك من البلية ما يضحك. كان المسؤول عن الدعاء، إمام الدعاء، يقرأ دعاء الجوشن الكبير، هذا الدعاء العظيم الذي يحتوي على ما يقارب 100 من المقاطع، وفي كل واحد منها 10 أسماء وأوصاف، باستثناء واحدة فيها 11 وصفا، يعني ما يقرب من 1000 بين وصف واسم لله تعالى. وهذا من أرقى ما يتوجه به الإنسان إلى ربه، أن يناجي ربه بأسمائه وصفاته عز وجل. وبعد كل مقطع يستحسن ويستحب أن يقول سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. ومن أرقى الأدعية أن يدعو الإنسان ربه أن يخلصه من النار. المصيبة التي تضحك وتبكي أن بعضهم أثناء الدعاء وقد أصابهم الملل، هؤلاء هم في الذاكرين لكنهم كانوا غافلين، صار يقول سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من الدعاء يا رب. أليست هذه مأساة؟ لعل البعض يضحك، نعم من البلية ما يضحك. هذا الإنسان كان في الذاكرين إلا أنه كتب من الغافلين، فلنكن من الذاكرين مع الغافلين ومع الذاكرين حتى نربح روحنا ونربح قلوبنا وعقولنا، وحتى نربح حب الله سبحانه وتعالى لنا. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد فؤاد، وحسن جمالك في مقلتي. أراك 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 ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير، فإني فقير لعلياء رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجدداً مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. عنوان الحلقة حول الصور والأفلام، والسؤال هو: هل يجوز للمرأة مشاهدة مصارعة الرجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذا السؤال ونشكر الأخوة المستمعين والمستمعات. في مثل هكذا حالات بالنسبة للأخوات، نحن نأمر ونتحدث عن غض البصر للشباب، أيضا للفتيات بشكل عام. مشاهدة أي شيء يتعلق بالجنس الآخر، الضابط العام هو عدم الوقوع في الريبة، عدم الوقوع في المحرم. يعني كثير من الفتيات مخصوص المتزوجات لا سمح الله أن نظرنا إلى بعض الرجال ونظرنا نظرة الريب، تارة لا تكون نظرة تلذذ، تارة تكون نظرة مقايسة مع الأسف. يعني أن تقايس رجلاً
مع زوجها،
زوجها يكون مؤمن طيب طاهر عفيف، فلا يكون لديها تقوى لهذه المرأة والفتاة، وتقايس ظاهر هذا الرجل بظاهر زوجها مثلاً من ناحية فتول العضلات، من ناحية
طويل القامة،
اللياقة البدنية. لابد أولا أن يكون أن تتعلم فتياتنا والنساء عامة التقوى وعدم المقايسة، فضلا عن موضوع عدم التلذذ وعدم الوقوع في الريبة. وهنا الإجابة إذا كانت المشاهدة مباشرة، سواء حضرت في الحلبة وبالحضور إلى ساحة المصارعة. شوفي بعض النساء أو بعض البنات يحضرن في بعض الدول، أو بقصد التلذذ والريبة والعياذ بالله. بعض الفتيات لا يذهبن إلى هذه الساحات بقصد والله التشجيع أو ما شاكل ذلك، لا، هنالك قصد للتلذذ والريبة، النظر إلى أجساد الرجال، وهذا مما حرمه الله تعالى، أو كان فيها خوف الوقوع في المعصية والفساد كما قلنا، قطعا لا يجوز هذا الشيء. أما لو كانت بالنظر إلى البث المباشر عبر التلفاز، ستارة المرأة لا تنظر من باب التلذذ، لا تنظر من باب المقايسة مع زوجها،
فقط للتسلية،
فقط ممكن للتسلية أو لقضاء الوقت، أو ممكن شخص بالعائلة كأب أو أخ أو زوج، ممكن نفس الزوج هو الذي ينظر إلى هذا، والمرأة تنظر بنية طبيعية إلى شاشة التلفاز.
هنا
يقول فلا يجوز على الأحوط، أي من باب الاحتياط الأفضل لا تنظر، ولكن إذا لم يكن فيه شيء لا من الريبة ولا من المفسدة ولا من كما أشرنا إلى موضوع المقايسة، لا إشكال فيه، إن شاء الله.
طيب لنفترض مثلا على شط البحر مثل ما بيقولوا مثلا هناك بعض الشباب والرجال يعني أنت تعرف يعني في البحر لا يلبسون مثلا اللباس فقط مثل ما بيقولوا الشورت يعني أو السروال القصير، هنا ماذا عليها أن تجلس في البيت مثلا ولا تذهب إلى هذه الأماكن؟
بشكل عام كل مكان يحتمل منه الريبة والمفسدة لابد للمرأة وللفتاة المؤمنة أن تحتاط من الذهاب،
ولكن هي لا تنظر إليهم من هذه ال...
وإن ذهبت ولا تنظر ولم يكن لديها هذه النية، نعم لا أشكال فيه إن أخذت مكانا مثلا بعيدا لا تنظر إلى هذه الأمور.
آه لكن بحد ذاته هذا المكان لا أشكال فيه،
لا أشكال
حتى ولو كان الرجال بدون،
لأنه ليس عنوانه عنوان المفسد، عنوانه نعم. عنوان شاطئ السباحة،
نعم
طبعا نحن نتكلم عن شواطئنا
العامة وليس
التي نعم. معروفة بالشواطئ التي لا تحتوي على مفاسد.
نعم أكيد أحسنتم. لك سماحة الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعين الكرام. السؤال هو إذا وضعت العروس غطاء شفافا على رأسها أثناء حفل الزفاف، فهل يجوز للرجل الأجنبي التقاط صور لها أم لا؟
في جواب مثل هكذا السؤال، حينما تفضلتم إذا وضعت العروس غطاء شفافا،
نعم
الغطاء الشفاف عادة يظهر ما تحته، وإذا أظهر هذا الشيء
نعم.
أي أظهر مثلا الشعر، أظهر شيء من البدن، هنا قطعا للأجنبي لا يجوز له أن يلتقط. إذا استلزم ماذا؟ نظرة المحرمة من هذا الأجنبي لهذه المرأة. خب لماذا بعض النساء يذهبن إلى هذه الأشياء؟ لماذا يلبسنا الغطاء الشفاف في وقت أخذ الصور؟ نعم. مع الأسف بعض
أو
النساء
الأماكن المختلطة يعني أصلاً
كمان. أو الأماكن المختلطة أو الصالات المختلطة لابد من رعاية الحجاب، لابد من رعاية الغطاء الإسلامي الذي لا يظهر ما وراءه
مفاتن.
يعني
يعني في إشكال فيه صح؟
طبعا لا شك إذا كان مستلزما لنظر للنظر المحرم فلا يجوز، وإلا فلا إشكال فيه مع فرض أنه ليس بظاهر بذلك بتلك الصورة.
طب السؤال اللي بعده مولانا، ما هو حكم التقاط صور للمرأة غير المحجبة بين محارمها، وما هو الحكم مع احتمال أن يشاهد الصور الأجنبي أثناء غسلها وطبعها؟ أصلا كانت محجبة والغير محجبة، نحن لربما تحدثنا في هذا الأمر.
بشكل عام إذا كان المصور من المحارم لا أشكال،
نعم
في زماننا هذا هنالك الموبايلات، هناك الموبايلات، هناك أجهزة التصوير عامة، لا أشكال في ذلك إذا كان المصور الذي ينظر إليها ويلتقط صورتها من محارمها.
نعم
بلي.
طيب السؤال، ما هو حكم الحضور لأجل التصوير في الحفلات التي تعرف فيها الموسيقى ويبادرون فيها إلى الرقص، وما هو حكم تصوير الرجل لمجالس الرجال والمرأة لمجالس النساء، وما هو حكم إنتاج أفلام حفلات الزفاف بواسطة الرجل سواء كان من تلك العائلة أم لا؟ وما هو حكم إنتاج ذلك بواسطة المرأة؟ وهل يجوز استخدام الموسيقى في تلك الأفلام؟ يعني عروس بتعمل فيديو كليب لعرسة يعني بحطوا لها موسيقى.
بلي. بشكل عام الأخوة أصحاب المهن، الأخوة المصورين، أصحاب الاستوديوهات عليهم الاحتياط بالأمور الشرعية بشكل كبير، فلا يجوز لهم الدخول إلى صالات الأعراس أو مراكز الأفراح التي تشتمل على غناء محرم، والاستماع في حد ذاته محرم. هذا أولا.
نعم.
طبعا قبل كل شيء لا بأس بالحضور في حفلات الأفراح ما لم يشتمل على المحرم، لا في تصوير الرجال لمجالس الرجال، يجوز تصوير الرجال لمجالس الرجال، وتصوير النساء لمجالس النساء أيضا
لا إشكال فيه
ما لم يستلزم الاستماع إلى الغناء أو الموسيقى المحرمة ولا ارتكاب أي عمل محرم آخر. الآن نحن حينما يدخل الرجل ويصور النساء بشكل بدون حجاب وهن محجبات فهنا عمل محرم، وعندنا أيضا حرمة بالنسبة للمال الذي يأخذه في قبال العمل المحرم أيضا.
نعم. أو لربما يكون محجبات مولانا، ولكن المصور يعني يصور الأخوات يعني يظهرنا يعني المفاتن اللي لهم،
هنا أيضا يقع تحت
يعني حتى لو كانوا من محجبين أوقات مثلا. نعم. بيركز على عيونه، بيركز على مثلا تمه، بيركز على جسمه.
هو لابد من أخذ العمومية في التصوير، من أخذ الجانب العام، لا أن يصور الجزئيات المثيرة أو الجزئيات التي تعد من التصوير محرم. وأما تصوير الرجال لمجالس النساء أو تصوير النساء لمجالس الرجال، يعني بالعكس مصور رجل يدخل عند النساء أو مرأة تدخل عند الرجال، فلا يجوز إذا كان مستلزما للنظر بريبة. الآن تارة هناك فتاة أو امرأة تعمل مراسلة لقناة من القنوات وتذهب تصور لنفترض مهرجان وهي محتشمة تراعي الأدب، هذا لا أشكال فيه، دخلت إلى مهرجان للرجال، احتفال عام، ندوة علمية، هذا لا أشكال فيه لأنه هي تراعي التدين.
يعني حتى ولو كانت أمام جميع الرجال وهي تلتقط الصور؟
نعم، إذا كانت ملتزمة أمامهم. إذا كانت ملتزمة، إذا كانت محتشمة، إذا لم تظهر شيء من مفاتنها لا إشكال فيه، كالمرأة التي تعمل في الوظيفة في عمل إداري يوميا يدخل عليها لنفترض 100 رجل في مكتبها في مكان عملها ولكن هي محتشمة فلا إشكال فيه، فلا يجوز إذا كان مستلزما للنظر بريبة أو أدى إلى مفاسد أخرى. واستخدام الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله في أفلام حفلات الزفاف حرام أيضا. الآن تارة المصور راح صور وخلص ولم يفعل الحرام وكان التصوير صحيح، بعدها ذهب وطبق هذه الصور على فيلم كامل وأضاف لها الموسيقى المحرمة، الموسيقى المضللة، الموسيقى اللهوية، فهنا هو قد ساعد وشارك بماذا؟ بنشر المحرم، وهنا. نعم. يقع عليه الحرام أيضا.
نعم.
الآن تارة بعضهم يقول هم الذين طلبوا مني.
نعم.
إن طلب منك الحرام. نعم. تفعله، إن طلب منك أن تضيف الغناء المحرم فهل تقبل؟ فإذا الحرام
تختارها العروس في بعض الأحيان يعني.
الرزق على الله تعالى. نعم. الرجل والمرأة الذين يعملون بهكذا مجال لابد أن يتحلون بالتقوى والباقي على الله عز وجل.
إن شاء الله. أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من الأحكام المفيدة لنا وللمستمعين الكرام. إلى هنا ننهي هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
رحلتنا اليوم هي إلى مسجد قباء، والذي أسسه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بعد هجرته من مكة إلى المدينة، أي وضع حجر الأساس له بعد أداء الصلاة فيه، حيث استقر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله فيه لعدة أيام قبل أن ينتقل إلى داخل المدينة المشرفة، ومعه أصحابه في المكان الذي بركت فيه الناقة، فبنى مسجده النبوي الشريف والذي تحدثنا عنه في رحلة سابقة.
مستمعينا الأفاضل، اعتبر مسجد قباء أول مسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسسه في طريقه إلى المدينة المنورة، فاعتبر مسجد من الدرجة الأولى كما نعبر اليوم من حيث المكانة الرفيعة.
لقد أجمع المؤرخون على أن أول مسجد في الإسلام هو مسجد قباء الذي يقال له مسجد التقوى.
ومن الحوادث التاريخية المهمة التي وقعت بعد تأسيس مسجد قباء بناء المنافقين لمسجد قبالة مسجد قباء نكاية بالمسلمين، وهو الذي يدعى بمسجد ضرار. وفي رحلتنا هذه عن مسجد قباء نطالع معا في كتب التاريخ ما ذكره المؤرخون.
مستمعين الأفاضل، لكلمة مسجد معنى تفصيلي كما جاء في كتب التفسير المختلفة، إن كلمة مسجد بالكسر اسم لمكان السجود، وبالفتح جبهة الرجل حيث يصيبه السجود، والمسجد بكسر الميم الخمرة، وهي الحصيرة الصغيرة التي يسجد عليها. أما لفظ المسجد الجامع فهو وصف للمسجد الكبير وما يتخذ مسجدا لجماعة، وبشكل خاص لتأدية صلاة الجماعة في يوم الجمعة.
إن المساجد لها دور مهم في حياة المسلمين العبادية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعطاؤها كبير، حيث يجتمع المسلمون لتدارس أمور دينهم وتعاليمه. ففي المساجد تعقد حلقات الدرس لتعليم القرآن وكيفية قراءته، والمسجد مكان لتعبئة المسلمين روحيا ونفسيا. ومن أعظم المظاهر العبادية ذلك الاجتماع العظيم في وقت الصلاة لذكر الله سبحانه وتعالى. المساجد معالم حضارية، فطرازها الإسلامي وعمارتها الفريدة ظاهرة حضارية أبرزت عظمة الإسلام.
كان الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار يجتمعون بالمسلمين في المسجد، حيث كان المسجد دارا للحكومة الإسلامية وبيتا للمال تحفظ فيه أموال المسلمين. ويمكن اعتبار المسجد لعمارة النفس الإنسانية وإصلاحها لتقوم على أسس ودعائم من التقوى.
مستمعينا الأفاضل، قلنا إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قرر الهجرة إلى المدينة ومعه المهاجرون وصل في 12 من ربيع الأول إلى منطقة يقال لها قباء، وأقام فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نزل في بني عمر بن عوف وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. فأقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عدة أيام ينتظر قدوم الإمام علي عليه السلام، حيث بقي في مكة المكرمة لثلاث ليال وأيامها ليؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الودائع والأمانات التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وعندما تساءل المسلمون عن سبب بقاء الرسول صلى الله عليه وآله في قباء وعدم إسراعه في المسير إلى المدينة، علل الرسول صلى الله عليه وآله بقاءه في قباء منتظرا فقال: لست أريم حتى يقدم ابن عمي وأخي في الله عز وجل، وأحب أهل بيتي إلي فقد وقاني بنفسه من المشركين.
أما موقع قباء بالنسبة إلى المدينة المنورة، فتبعد قباء عن المدينة المنورة عدة كيلومترات، ومن حيث الموقع الجغرافي هي جزء من بلاد الحجاز تقع شمال مكة المكرمة. سميت قديما يثرب ويقال سميت طيبة، تحيط بها الجبال إلا من الجنوب، حيث تمتد واحتها الخصبة لتزيدها خيرا وعطاء.
ومسجد قباء هو المكان الذي يزوره المسلمون في كل عام من كل أرجاء العالم الإسلامي، حيث يفدون على الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج والعمرة والزيارة.
مستمعينا الأفاضل، يذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقام في بني عمر بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس، ثم خرج من أهل قباء يوم الجمعة. والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من وضع حجر الأساس في قبلة مسجد قباء، ثم قام بعض الصحابة ومعهم أبناء تلك المنطقة بالبنيان، فكان مسجد التقوى أو مسجد قباء.
وبعدما صلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله في هذا المسجد وبحضور بني عمر بن عوف، حسدهم جماعة من الأنصار الذين لم يدخلوا الإيمان في قلوبهم بصورة صحيحة، فاعتبروا جماعة منافقة، ويقال إنهم من بني غنم بن عوف، فقالوا فيما بينهم: نبني مسجدا فنصلي فيه ولا نحضر جماعة محمد.
كان هؤلاء المنافقون 12 رجلا أو 15 رجلا، ومن بينهم رجل يدعى أبو عامر، كانت له صلة ومعرفة بالروم، فقال لجماعته: ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم حتى آتي بجند من الروم فأخرجوا محمدا وأصحابه. والجماعة المنافقة
هم ثعلبة بن حاطب ومعتب من بني ضبيعة ونبتل بن الحارث وأبو حبيب بن الأذعر وآخرون.
فلما فرغ هؤلاء من بناء مسجدهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجهز جيشه إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة الممطرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي فيه لنا وتدعو لنا بالبركة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني على جناح سفر، ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فيه.
وبعد أن فرغ الرسول الكريم من تبوك نزلت الآية الكريمة بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العلي العظيم.
غرض هذه الطائفة من المنافقين في اتخاذ هذا المسجد هو الضرار بغيرهم والكفر والتفريق بين المسلمين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله، فكان مسجدهم لمضارة مسجد قباء مسجد التقوى.
وإن قوله تعالى لا تقم فيه أبدا إلى آخر الآية الكريمة هو لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن أن يقوم فيه، ثم ذكر مسجد قباء ورجح القيام فيه بعدما مدحه بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فمدحه بحسن نية مؤسسيه من أول يوم، وبنى عليه رجحان القيام فيه على القيام في مسجد ضرار مسجد المنافقين.
بعد نزول الآية الكريمة بخصوص مسجد قباء ومسجد ضرار، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالك ابن الدخشم ومعا بن عدي وآخرين، فقال صلوات الله عليه: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فانطلقا مسرعين ففعلا وحرقاه بنار في سعف.
مستمعينا الفاضل، حتى نلتقي بكم في رحلة جديدة إلى مساجد العالم الإسلامي، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الاعتداءات الوحشية الصهيونية على غزة تعتبر تجاوزا لكل القوانين الدولية.